الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش. التسجيل 12. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية 13 بعنوان مبادئ اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، من الصفحة 181 وحتى الصفحة 197. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا عني صالح. تتمثل مبادئ اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بمبدأين أساسيين، هما مبدأ المساواة أو عدم التمييز ومبدأ تحرير التجارة الدولية، وترتبط بكل منهما جملة من القواعد الأساسية. مبدأ المساواة عدم التمييز: يمكن وصف التمييز في التجارة الدولية على أنه تفريق في المعاملة يسبب حرماناً أو ضرراً لا يساعد على نجاح السياسة الاقتصادية، فهو مفهوم مختلط تتحد فيه آثار اقتصادية معينة مع فكرة الإخلال بالالتزام الذي يكون التعويض بناء عليه مطلوبا في صيغة ما. وبما أننا نبحث في مبدأ المساواة في إطار اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، سنعالج قاعدتين أساسيتين تشكلان مضمون مبدأ عدم التمييز، هما شرط الدولة الأولى بالرعاية ثم المعاملة الوطنية. أولا، شرط الدولة الأولى بالرعاية Must Favorite Nation Clause MFN. يعد شرط الدولة الأولى بالرعاية من المسائل الأساسية في القانون الدولي، ويرى بعض الباحثين أنه يعود إلى بدء تكوين القانون الدولي. وليس بالمستغرب والحال كذلك أن يكون شرط الدولة الأولى بالرعاية مبدأ أساسيا في القانون الدولي التجاري، فقد أخذت به الجات 47 كما ظل محوريا بالنسبة لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية جات WTO. ومن حيث الظاهر يبدو هذا الشرط مناسبا لتحقيق مبدأ عدم التمييز أو المساواة بين الدول. أولا، البدايات والمعنى. نشأ شرط الدولة الأولى بالرعاية وتطور في المعاهدات الثنائية للصداقة والتجارة والملاحة التي كانت من أولى الوسائل التي شكلت إطارا للتجارة العابرة للحدود. وقد كانت معظم المعاهدات التجارية في القرن 19 تحتوي على مشارطة يطلق عليها عادة شرط الدولة الأولى بالرعاية، وكانت صياغة هذا الشرط عامة في البداية، فضلا عن أن المعاهدات التي تنص عليه لم تكن مقيدة بالتجارة في البضائع، بل تعاملت مع مسائل أخرى كالنفاذ إلى الأسواق وحرية الانتقال وحرية الملاحة. ويمكن تعريف شرط الدولة الأولى بالرعاية بأنه اتفاق أو بند يتم إدراجه في اتفاق بين طرفين دولتين، يعطي أحدهما ويسمى المانح للآخر ويسمى المستفيد وضع الدولة الأولى بالرعاية من أي طرف ثالث. فإذا أعطي المانح لأي طرف ثالث أي ميزة، فإن هذه الميزة تسري تلقائيا حيال المستفيد لأنه أولى بالرعاية من أي طرف ثالث. ووفقا لشرط الدولة الأولى بالرعاية في صياغته العامة، فإن جميع المزايا التي أعطيت لأي طرف متعاقد في الماضي أو التي سوف تعطى لأي دولة ثالثة في المستقبل يجب أن تعطى للمستفيد. وبتعبير آخر، يعني هذا الشرط معاملة دولة ما بحسبانها طرفا متعاقدا، معاملة دولة أولى بالرعاية وأكثر تفضيلا من أي دولة أخرى، أو منحها معاملة تفضيلية. فشرط الدولة الأولى بالرعاية يحتاج لوجود ثلاثة أطراف هم المانح والمستفيد والطرف الثالث. وليتضح مفهوم شرط الدولة الأولى بالرعاية بشكل أوضح، نسوق المثال الآتي: هناك ثلاث دول، أ مانح و ب مستفيد و ج طرف ثالث. عقدت أ مع ب اتفاقا منحت بموجبه أ وضع الدولة الأولى بالرعاية لب، وبموجب ذلك فإن أي ميزة أو تفضيل تمنحه أ لج تستفيد منه ب تلقائيا لأنها أولى بالرعاية من ج. ويمكن تقسيم شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى قسمين: أولهما يتضمن نوعين من أنواع شرط الدولة الأولى بالرعاية، وهما الأحادي الجانب والمتبادل. فإذا كان الشرط أحادي الجانب فإنه أقرب إلى أن يكون نوعا بسيطا من أنواع الاستعمار، لأنه يفرض نتيجة الإمبريالية الاقتصادية للمستفيد، أو أنه يكون نتيجة لمعاهدات سلام غير متكافئة. بينما يحتوي شرط الدولة الأولى بالرعاية المتبادل على مشاركة قائمة على قدم المساواة والمعاملة بالمثل، وطبقا للقواعد الحاكمة لمبادئ السيادة والمساواة فإن القانون الدولي يفضل النوع المتبادل. وأما القسم الثاني فيتضمن نوعين أيضا، هما شرط الدولة الأولى بالرعاية المشروط والآخر غير المشروط. فالشرط غير المشروط يشكل صيغة نموذجية تسمح بالسريان التلقائي بالنسبة لجميع المزايا الممنوحة دون مطالبة بها، كما أنها تسمح بالسريان التلقائي لجميع المزايا التي يجب منحها في أي مجال لطرفين ثالث، بينما ينص الشرط المشروط على منح المزايا فقط على أساس التنازلات المتساوية. وهنا يتقاطع وربما يتطابق النوع المشروط مع النوع التبادلي. وبشكل عام يمكن القول إن شرط الدولة الأولى بالرعاية يتميز ببعض الصفات، فهو وسيلة من وسائل توحيد القانون والمساواة في المعاملة بين الدول. ومن ثم فإن شرط الدولة الأولى بالرعاية لا يأتلف مع التمييز إذا قام به مانح الشرط ضد المستفيد ولمصلحة دولة ثالثة. إن الدول المنتفعة بهذا الشرط تستطيع أن تطالب فقط بالمساواة القانونية، أي بالتمتع بجميع الامتيازات المنصوص عليها في المعاهدة الجديدة، ولكنها لا تستطيع المطالبة بالمساواة الفعلية، أي أنها لا تستطيع المطالبة بالمساواة مع طرف ثالث في المسائل الخارجة عن نطاق ما يحدده ذلك الشرط، بين أن هذا الشرط لا يستبعد ما يمنحه الواعد للمستفيد من مزايا إضافية تتجاوز تلك الممنوحة للدولة الثالثة. وبتعبير آخر، فإن هذا الشرط يأتلف مع المعاملة التفضيلية للمستفيد من قبل الواعد. تشكل الدول فيما خلا الواعد والمستفيد طرفا ثالثا، ومن ثم يتطلب شرط الدولة الأولى بالرعاية مقارنة مع المعاملة المعطاة للدول الثالثة غياب أي تمييز ضد المستفيد. إن مجال تطبيق الشرط قاصر على المعاهدات العادية ولا يمتد إلى الاتفاقيات التي تعقد بين دول تربطها رابطة وثيقة من اتحاد أو تعاهد. لا تتطلب معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتثال لقواعد سلوك نهائية أو موضوعية، فالحقوق المتمتع بها في ظل هذا الشرط إنما هي صورة مماثلة تماماً وبشكل مجرد للمزايا الممنوحة من المانح لدول ثالثة. وفي حال عدم وجود أي تعهدات لدول ثالثة، لا يكون شرط الدولة الأولى بالرعاية سوى هيكل فارغ، ومن حيث فعاليته فإنه يكون هيكلاً ذا محتويات متغيرة ودائمة التبدل. ومما تقدم تتضح الأهمية الكبيرة لشرط الدولة الأولى بالرعاية، وأن المجال الطبيعي والأصلي لهذا الشرط هو مما يهتم به القانون الدولي التجاري، لأنه نشأ وترعرع في صلب المعاهدات التجارية وأثر تأثيرا كبيرا في مجال العلاقات الدولية التجارية، بل في عموم العلاقات الدولية. ولكي يتسنى لنا معرفة دوره في النظام الدولي التجاري، لابد لنا من أن ندرس هذا الشرط من خلال سجاد 47 ومنظمة التجارة العالمية. ثانياً، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء سجاد 47 ومنظمة التجارة العالمية. تتمثل الأصول الأولى لشرط الدولة الأولى بالرعاية في أنه كان قائماً في نطاق المعاهدات الثنائية، وقد كان الإنجاز الحقيقي لسجاد 47 هو أن يتم تطبيق هذا الشرط بشكل متعدد الأطراف بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدين في الجاد، بعد أن كان يطبق فقط بشكل ثنائي، ولم يعد الشرط المذكور معتمداً على التفاوض في معاهدة خاصة. فالأطراف المتعاقدون يمنحون معاملة الدولة الأولى بالرعاية للأطراف جميعاً، وقد نصت المادة الأولى من الجاد 47 على هذا المبدأ بالقول إن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو إعفاء يمنح من قبل أي طرف متعاقد لأي منتج ناشئ فيه أو متجه إلى أي بلد آخر، يمنح حالاً بدون شرط للمنتج المشابه الناشئ فيه أو المتجه إلى أقاليم جميع الأطراف المتعاقدين. وإذا ما طبق هذا النص بالنسبة لتخفيض التعرفات مثلاً، فإن أي تخفيض في التعرفات لمصلحة إحدى الدول يجب منحه لجميع الأطراف المتعاقدين، فكل طرف متعاقد في الجات يتمتع بالمعاملة نفسها بناء على شرط الدولة الأولى بالرعاية الوارد في المادة الأولى من الجات. وبذلك فإن القيد الأول للمعاهدات القديمة الخاصة بالصداقة والتجارة والملاحة تجاوزته اتفاقية الجات، ولم يعد من المفروض بالنسبة لشرط الدولة الأولى بالرعاية أن يتم التفاوض بشأنه على أساس ثنائي دولة لدولة، فاكتساب صفة الطرف المتعاقد في الجاد تجعل هذا الشرط ساريا تلقائيا تجاه جميع الأطراف ولمصلحة جميع الأطراف. وهكذا فإن أي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر لابد أن تنسحب تلقائيا إلى كل البلدان الأخرى دون المطالبة بذلك. ومن ثم فإنه لا يجوز التمييز ضد مصالح أي عضو في الاتفاقية، وإنما يلزم تحقيق المساواة في المزايا الممنوحة بغض النظر عن حجم الدولة وقدرتها الاقتصادية. وهذا هو مفهوم مبدأ عدم التمييز في المعاملة التجارية بين الدول الأطراف. فهذه المعاملة التي تنصرف إلى تعميم الميزات التي يمنحها بلد ما للأعضاء الآخرين تؤمن مبدأ المساواة الكاملة في ظروف المنافسة، وتلزم الأطراف بعدم تطبيق قواعد مختلفة على المنتجات الأجنبية القادمة من أقاليم أطراف متعاقدة مختلفة. وبالمثل، فقد أخذت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشرط الدولة الأولى بالرعاية في جميع المجالات، سواء كانت متعلقة بالتجارة في السلع أو في الخدمات أو في حقوق الملكية الفكرية. ثالثاً، الاستثناءات الواردة على شرط الدولة الأولى بالرعاية. لقد تم وضع الاستثناءات على شرط الدولة الأولى بالرعاية منذ إنشاء الجات 47، إذ وضعت قواعد وممارسات تؤكد المعاملة التفضيلية في بعض الحالات. 1- الترتيبات الإقليمية، ويقصد بها ترتيبات تحرير التجارة بين مجموعة من الدول المنتمية إلى إقليم جغرافي واحد كمناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، إذ أباحت الجات تبادل المزيد من الإعفاءات والتنازلات الجمركية على الصعيد الإقليمي في إطار ترتيبات محددة دون الالتزام بمنح المعاملة التفضيلية نفسها لباقي الأطراف المتعاقدة في الجات غير المنتمية لهذا الإقليم الجغرافي الواحد. ولقد أدرك واضعو اتفاقيات تحرير التجارة العالمية الأهمية المتزايدة للترتيبات الإقليمية، فأفردوا وثيقة تفاهم خاصة بتفسير المادة 24 من الجات التي نصت على المعاملة التفضيلية لهذه الترتيبات الإقليمية، إذ كانت ممارسات بعض الدول تنم عن رفض لمبدأ عدم التمييز ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، ولا سيما الدول الأوروبية التي كانت لها مستعمرات سابقة حيث احتفظت بمعاملة تفضيلية بالنسبة لها، أي بتعرفة جمركية مخفضة على الواردات التي مصدرها هذه المستعمرات، وهو ما أخذ فيما بعد شكل اتفاقيات دولية عرفت باتفاقيات لومي بين الجماعة الأوروبية من جانب و45 دولة أفريقية من جانب آخر. 2- التبادل التجاري بالنسبة للبلدان النامية. لا يستوجب هذا الاستثناء وجود جوار جغرافي، وإنما يكفي أن يصنف البلد المعني على أنه بلد نام للتمتع بهذا الاستثناء، ويهدف هذا الاستثناء إلى تشجيع التجارة البينية للبلدان النامية، ولهذه البلدان الحق في إبرام اتفاقيات فيما بينها دون الالتزام بمنح هذه المعاملة للبلدان الأخرى لا يتم تصنيفها بلدان نامية. ومن الجدير بالذكر أن جولة طوكيو في إطار الجات كانت نقطة تحول هامة بالنسبة لمعاملة البلدان النامية، لأنها جعلت المعاملة التفضيلية قاعدة عامة ودائمة لمصالح البلدان النامية، وأعطتها حق اتخاذ إجراءات خاصة لتشجيع تجارتها وتنميتها، وكذلك المشاركة على نطاق واسع في التجارة الدولية. وتستطيع البلدان النامية وفقاً لهذه المعاملة الاستثنائية أن تحصل على مزايا تجارية من الدول الكبرى الصناعية لا يجري تعميمها على بقية الأطراف، وهذا يعني الإعفاء من الالتزام بمبدأ تعميم شرط الدولة الأولى بالرعاية، بحيث يمكن للبلدان النامية تبادل المزايا فيما بينها، بيد أنه مع قيام منظمة التجارة العالمية تقلصت أهمية هذا الاستثناء، حيث أعطيت البلدان النامية فترة سماح مقدارها 5 سنوات، وأعطيت البلدان الأقل نمواً فترة مقدارها 10 سنوات، وخلال هاتين الفترتين لا تنطبق الالتزامات الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على البلدان النامية أو الأقل نمواً. وهذا يعني أنه منذ مطلع عام 2050 فإن النصوص تنطبق على الجميع بغض النظر عن تصنيف الحالة التنموية للأعضاء، وترتبط بالحالة التنموية ترتيبات الحماية بالنسبة للبلدان النامية، ويقصد بها التدابير التي تتخذها البلدان النامية بهدف حماية الصناعات الوليدة، حيث تعفى من شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى أن تصل صناعاتها الوليدة إلى القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ويسقط حق البلد النامي في التمتع بهذا الاستثناء بمجرد حدوث ذلك. باختصار، يمكن القول إن الجات أثرت بشكل واضح في شرط الدولة الأولى بالرعاية رغم الاستثناءات الواردة عليه، إذ لم تعد هناك حاجة للمعاملة بالمثل من حيث الأصل، رغم أن هذه المعاملة تمثل جوهر شرط الدولة الأولى بالرعاية في ظل الجات، فلا تعطي المزايا لطالبها ما لم يقدم تنازلات مقابلة. ولكن ذلك ليس سوى استثناء، فالأصل الذي قدمته الجات بالنسبة لشرط الدولة الأولى بالرعاية هو أن يكون غير مشروط، فالمزايا والتفضيلات والإعفاءات تمنح بشكل غير مشروط، وقد سارت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بالنسبة لهذا الشرط على ما كانت تنتهجه الجهد، فأقرت هذا الشرط بالنسبة للتجارة في السلع. رغم أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذكرت صراحة أن الجهد 94 تختلف عن الجهد 47، ومع ذلك ومن خلال استقراء ما تضمنه الملحق رقم 1 ألف الذي احتوى على عدد من وثائق التفاهم، فضلا عن الاتفاقيات التفصيلية تتضمن تفسيرات لبعض نصوص الجهد، فإن عدم ذكر هذا الشرط صراحة يدل على أن العمل يجري بشأنه وفق الجهد 47. ويؤكد هذا النظرة اتجاه واضعي اتفاقيات إلى النص على الشرط المذكور في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية الخدمات جاتس، وكذلك في المادة الرابعة من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية تريبس، المعاملة الوطنية National Treatment. لا يبتعد شرط المعاملة الوطنية عن شرط الدولة الأولى بالرعاية، بل يكمله، فهو ليس إلا امتدادا لشرط الدولة الأولى بالرعاية ولشرط المعاملة الوطنية أيضا. تاريخ طويل في المعاهدات الثنائية، فقد كانت معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة منبتا له، ويعني مبدأ المعاملة الوطنية أن مواطني أحد الأطراف المتعاقدة سيعاملون فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تماما كما لو كانوا مواطنين لهذا الطرف المتعاقد الآخر، أي أن هذا المبدأ يمنع التمييز ضد مواطني الأطراف المتعاقدة بأي شكل بخصوص النقاط التي تنظمها المعاهدة. والحقيقة أن مبدأ المعاملة الوطنية لا يقتصر على المسائل التجارية، بل يمتد إلى أمور كثيرة، ويمكن اختصار وظيفته في أنه ينظم المركز القانوني للأجانب وللنشاطات الأجنبية، ولا سيما النشاطات الاقتصادية. وبما أن هدف المعاملة الوطنية هو إحداث مساواة في الداخل، فإن مواطني مانح هذه المعاملة يشكلون قرناء ثالثين، فالمعيار الوطني له أهمية كبيرة في تحديد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين حصلت دولتهم على شرط المعاملة الوطنية، بين أنه يجب الانتباه إلى أن معيار المعاملة الوطنية في القانون الدولي التجاري لا يهتم بالمعاملة الحسنة أو السيئة، وإنما فقط بما إذا كانت المنتجات المستوردة تشابه المنتجات المحلية. ويتمثل الهدف من مبدأ المعاملة الوطنية في مجال التجارة بالبضائع بأن هذه البضائع التي تعبر الحدود وتدخل السوق يجب ألا تتعرض لأي تمييز بينها وبين البضائع المحلية. وقد أوردت الجهد 47 هذا المبدأ في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة، حيث نصت على أن منتجات إقليم أي طرف متعاقد ترد إلى إقليم أي طرف متعاقد آخر ستحصل على معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك الممنوحة للمنتجات الوطنية المشابهة بالنسبة لجميع القوانين والتنظيمات والمطالبات التي لها تأثير في الداخل بالنسبة للبيع والشراء والنقل والتوزيع أو الاستخدام. ويتضح من هذا النص أنه يضمن أن تكون شروط المنافسة واحدة بالنسبة للبضائع الداخلية أو الواردة، وهكذا فإن الدولة لا تستطيع مثلاً أن تفرض ضريبة مبيعات على المنتجات المستوردة عندما لا تكون هناك ضريبة مماثلة على المنتجات المحلية المشابهة. وتبقى إحدى المسائل المهمة التي لا يحققها مبدأ المعاملة الوطنية، فهذا المبدأ لا يطالب الدول أن تعامل البضائع الأجنبية والمنتجين أو المستثمرين الأجانب بشكل أفضل مما تعامل به نظرائهم المحليين، لأن المطالبة بذلك يمكن أن تكون على أساس آخر، وهو ما يسمى بمعيار الحد الأدنى الدولي، والذي بموجبه يمكن للأجانب أن يطالبوا بمعاملة أفضل من معاملة الوطنيين إذا كانت معاملة الدولة لمواطنيهم تقل عن الحد الأدنى الذي ينظمه القانون الدولي. وقد يبدو ذلك غريبا لأول وهلة، ولكن له ما يبرره، فقد ترهق الدولة كاهل مواطنيها كأن يكون لديها عجز في الإيرادات فتفرض ضرائب إضافية مثلا على مواطنيها أو على المشروعات المحلية، وفي الوقت نفسه تكون لديها التزامات دولية اتفاقية بمنح معاملة تشكل حدا أدنى بالنسبة للأجانب أو المشروعات الأجنبية، كما لو تعهدت بعدم دفع ضرائب على هؤلاء بما يزيد على 10% مثلا، ثم رفعت هذه الضرائب على مواطنيها إلى 20%، ففي هذه الحالة لا يمكن لهذه الدولة أن ترفع الضرائب على الأجانب إلا بنسبة 20% على أساس مساواتهم بالوطنيين، لأن معيار الحد الأدنى الدولي يتدخل في هذه الحالة ويمنعها من تجاوز الحد الذي تعهدت بالوقوف عنده. على كل حال، لقد أكدت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية تمسك وضعها بمبدأ المعاملة الوطنية بشكل مشابه لتمسكهم بشرط الدولة الأولى بالرعاية، فقد تم التأكيد عليه في اتفاقية الخدمات جاتس في مادتها 17، وكذلك في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية في تريبس في مادتها 3. أما بالنسبة لمعيار الحد الأدنى في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، فيمكن القول إن القواعد التي أرستها هذه الاتفاقيات تشكل حداً أدنى لا يمكن التحلل منه إلا بموجب الاستثناءات الصريحة التي نصت عليها الاتفاقيات المذكورة، بغض النظر عن كيفية تقديم هذه الاستثناءات. وأهم ما يوضح معيار الحد الأدنى هي جداول التنازلات المرفقة بالاتفاقيات والتي تشكل الجزء الأكبر منها. مبدأ تحرير التجارة الدولية: يمثل مبدأ تحرير التجارة منطلقاً لتحقيق أهداف النظام الدولي التجاري، بل إن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية تمت صياغتها وفق هذا المبدأ، بحيث تلتزم به الأعضاء في هذه الاتفاقيات بشكل يجعلها تفتح أسواقها أمام البضائع الأجنبية دون عوائق غير مبررة. والحقيقة إن مبدأ تحرير التجارة ليس مبدأً جديداً، فهو من المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، وهو ناتج في الأصل عن حق المرور الآمن الذي يعد من أقدم الحقوق فيما يتعلق بحرية الملاحة وأكثرها اتساعاً بالنسبة لمبادئ القانون الدولي الاقتصادي. قد عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي هذا المبدأ في قضية أوسكار شين عام 1934 بأنه يكمن في الحق الغير المقيد من حيث الأصل في القيام بأي نشاط تجاري، سواء كان موضوعه الإتجار بالمعنى الدقيق والمعروف بأنه بيع وشراء البضائع، أو ما إذا كان صناعة في داخل البلد أو عن طريق تبادل الواردات والصادرات مع البلدان الأخرى. وقد أقرت الجات 47 مبدأ تحرير المبادلات التجارية من خلال خفض الجمارك وإزالة القيود الكمية والقيود الأخرى غير التعريفية، وكذلك فعلت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية الناجمة عن جولة الأوروغواي. فبالنسبة للتعرفات الجمركية، عدد المادة 28 مكرر من جات 47 أن هذه التعرفات تشكل دائما عقبة خطيرة أمام التجارة، لذلك فإن الأطراف المتعاقدة في الجات مدعوة إلى تحرير التجارة على المدى البعيد، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات للخفض المتبادل للتعرفات الجمركية، وربط هذه التعرفات أي تثبيتها وعدم رفعها بعد ذلك إلا وفقاً لإجراءات محددة قد تنطوي على تقديم تعويضات إلى الأطراف المتضررة من زيارة التعرفة حتى تكون خطوات تخفيض الحماية غير قابلة للارتداد. وقد انتهجت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية الناجمة عن جولة أوروغواي النهج نفسه، إذ أدرك المتفاوضون حول قيام منظمة التجارة العالمية أن بلوغ أهدافها يكون من خلال الدخول في اتفاقيات للمعاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعرفات، ولا يجوز زيادة أو رفع الرسوم الجمركية عن الحدود المقررة، بيد أن هناك بعض الاستثناءات الخاصة بالتكتلات الإقليمية والحماية والإغراق. أما بالنسبة للقيود الكمية فإنها محظورة سواء بموجب الجات 47 أو بموجب اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وهذا الحظر عام ويسري على كل من الصادرات والواردات، وقد ورد هذا المبدأ في جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات مراعاة لأوضاع معينة كالحكم الوارد في اتفاقية الوقاية في إطار اتفاقية جات 94، حيث أقر الاتفاق المذكور إمكانية فرض قيود كمية نزولا عند بعض الدواعي ذلك الصفة الاستثنائية، وكذلك إمكانية اللجوء إلى التقييد الكمي في حالة حدوث اختلال حاد في ميزان المدفوعات، وهذا الاستثناء أقرته المادة 12 من الجات 47. وبموجبه فإن للطرف المتعاقد الذي يواجه انخفاضا حادا في احتياطياته من النقد الأجنبي أو يتهدده هذا الخطر أو يسعى لزيادة حصيلة هذه الاحتياطيات التي قد تكون قد وصلت إلى المستوى المتدنٍ أن يفرض قيودا كمية على السلع المسموح باستيرادها، ومعنى ذلك أنه يستطيع فرض نظام الحصص على الواردات من أقاليم الأطراف المتعاقدين الآخرين، أملاً في توفير النقد الأجنبي اللازم له، بيد أن هذا الوضع استثنائي، وبالتالي فإنه لا يجوز الاستمرار به بمجرد زوال الأسباب التي دعت إلى فرضه، أي بمجرد تحسن وضع ميزان المدفوعات ووصوله إلى حالة التوازن أو حالة قريبة منه. وأما الجهة المختصة بتقرير هذه الحالة فهي صندوق النقد الدولي. ومن جانب آخر، أوردت وثيقة التفاهم الخاصة بإحكام ميزان المدفوعات في الجهات 94 بنودا خاصة بإجراءات التشاور حول ميزان المدفوعات، حيث تتشاور لجنة قيود ميزان المدفوعات لمراجعة جميع إجراءات تقييد الاستيراد المتخذة لأغراض ميزان المدفوعات البند الخامس، وتجري اللجنة مراجعة دورية لجميع القيود المطبقة لأغراض ميزان المدفوعات البند السابع. وقد كانت الجهات 47 من قبل توجب إجراء مفاوضات تحت رعايتها بين الدولة التي تلجأ إلى هذا الإجراء والأطراف الأخرى التي تصيبها أضرار من جراء تطبيقه، كما يرتبط بهذا الاستثناء إمكانية لجوء الدولة التي تواجه تدفقاً مفاجئاً وضخماً في الواردات في سلع معينة على نحو يلحق ضرراً جسيماً بالمنتجين الوطنيين لهذه السلع أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر إلى فرض قيود تجارية على هذه السلع، وذلك بأن توقف تعهداتها والتزاماتها بتخفيض الجمارك على هذه السلع كلياً أو جزئياً. والهدف من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية الوليدة شريطة ألا تمارس هذه الدولة تمييزاً أو تفرقة بين الأعضاء، وأن تلغي هذا الإجراء فور نمو الصناعة الناشئة ووقوفها على أقدامها. من ناحية أخرى، أرسقت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية مبدأ يرسخ هدف حرية التجارة الدولية، ألا وهو مبدأ الشفافية، وقد ورد النص عليه في الفقرة باء من الملحق الثلاثي الخاص بآلية استعراض السياسة التجارية. ووفقاً لهذا النص، تعترف الأعضاء بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية، سواء بالنسبة لاقتصادات الأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتتفق على تشجيع وتعزيز هذه الشفافية في نظمها، وتقر أن تنفيذ الشفافية المحلية لابد أن يكون على أساس طوعي، وأن يأخذ بالحسبان النظم القانونية والسياسية لكل عضو من الأعضاء. ويبدو من النص أن الشفافية يجب أن تكون مبدأً موجهاً للدول في تعاملاتها التجارية، والشفافية في مجال تجارة السلع تعني أن تكون التعرفات هي الحاجز الوحيد أمام البضائع الأجنبية، وبالتالي فلا يجوز اللجوء إلى القيود غير التعريفية، أي أن الحواجز التعريفية مباحة من حيث الأصل، ولكنها يجب أن تكون معلنة بحيث يتسنى معرفتها بالنسبة للجميع. وبهذا المعنى فإن الشفافية تعني الوضوح والعلانية، وقد تم التأكيد على الشفافية في عدد من الاتفاقيات الأخرى. ومن أوجه مبدأ تحرير التجارة ما يعرف بالنفاذ إلى الأسواق Access to Markets، فالنظام التجاري المتعدد الأطراف يهيئ للمستثمرين والمستخدمين والمستخدمين والمستهلكين بيئة عمل تشجع التجارة والاستثمار والعمل، بالإضافة إلى خيار السعر المنخفض، وهذه البيئة تحتاج إلى ثبات واستقرار، ولا سيما إذا كان العمل متعلقاً بالاستثمار. وإذا كانت التجارة في السلع يمكن التحدث فيها بسهولة عن التعرفات، فإنها في الخدمات تكون صعبة للغاية، فالخدمات ليست واضحة وملموسة كالسلع، فكيف تمت معاملتها بالنسبة للنفاذ إلى الأسواق؟ هناك حاجة للتنبؤ بظروف الخدمات، وقد التزمت الحكومات بتعهدات تغطي التنظيمات الوطنية المؤثرة بالنشاطات الخدمية، وهذه التعهدات تتضمن جداول وطنية ملزمة تمتد إلى الجولات التفاوضية المستقبلية في قطاع الخدمات. ومما يتصل بالنفاذ إلى الأسواق ومبدأ تحرير التجارة، هناك قواعد الاستثمار، حيث تلتزم الحكومات بعدم تغيير القواعد الناظمة للاستثمار التي تعهدت بها بشكل يزيد من صعوبة شروطه ويمنع نفاذه إلى الأسواق. ويمكن القول إن شفافية القوانين والتنظيمات والممارسات المحلية هي السبيل الذي يتحقق النفاذ إلى الأسواق من خلاله. ويرتبط مبدأ تحرير التجارة أيضاً مسألة تشجيع التنمية والإصلاح الاقتصادي، فمما لا شك فيه أن اختلاف النظم الاقتصادية لا يعزز فرص تحرير التجارة، في حين أن توحيد الفلسفة الاقتصادية في اتجاه واحد يتمثل حاليا في توحيد اقتصاد السوق، سيؤدي حتما إلى أن ينتج مبدأ تحرير التجارة آثاره التي يأملها واضعو الاتفاقيات. ومن المعروف أن أكثر من 3/4 أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية والبلدان التي هي في عملية إصلاح اقتصادي وتحول على النظم غير السوقية. أسئلة الوحدة التعليمية: ما هي القواعد التي يتضمنها مبدأ عدم التمييز؟ ما المقصود بشرط الدولة الأولى بالرعاية؟ ما الاستثناءات الواردة على شرط الدولة الأولى بالرعاية؟ وما أهمها في نظام منظمة التجارة العالمية؟ ما المقصود بالمعاملة الوطنية؟ وما علاقته بالمعيار الحد الأدنى الدولي؟ هل يعد تحرير التجارة هدفاً أم مبدأ في منظمة التجارة العالمية؟ وضح إجابتك.